ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام نزل به ملك الموت وصار صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت جعل يطرح جعل هل من أفعال الشروع أو طفق يشغل طفق يطرح طفق من أفعال الشروع عند أهل اللغة يسمونها أفعال الشروع جعل يفعل كذا طفق يفعل كذا اتخذ يفعل كذا فهذه يسمونها أفعال الشروع طفق صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة أي يضعها والخميصة كساء له أعلام يعني فيه خطوط الخميصة كساء فيه خطوط كانوا يلبسونها ويتجملون بها طفق صلى الله عليه وسلم يطرح أن يضع خميصة على وجهه يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة فإذا اغتم بها أي ضيقت نفسه عليه الصلاة والسلام كشفها من أجل أن يتنفس فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة في هذه الحالة الحرجة لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ونصيحة الأمة صلوات الله وسلامه عليه جعل ولأجل المناسبة لأنه شعر بالموت وخشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل من قبلها من الأمم على فيه مناسبة وهو أنه خشي أن يفعل عند قبره ما فعل عند قبور الأنبياء والصالحين في الأمم السابقة فلم يترك الفرصة تذهب وإنما استغلها النصيحة للأمة عليه الصلاة والسلام فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعين وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا قبل غيره قبل أن يحث الناس على الصلاة والصيام ترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر قبل ذلك ينهوهم عن الشرك لا سيما إذا كان واقعا في الأمة إذا كان الشرك واقعا في الأمة فالسكوت عنه هذا من الغش للأمة لا بد أن يبدأ به وأن ينهى عنه وأن يعمل على إزالته قبل كل شيء لأنها إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلها لو ترك الربا تصدق بماله وصلى الليل والنهار وصام الدهر وحج واعتمر وعنده شيء من الشرك الأكبر فإن أعماله تكون هباء منثورا لا فائدة منها أما إذا كان موحدا سالما من الشرك فلو وقع في الكبائر لو وقع في الزنا ووقع في الربا ووقع في المحرمات التي دون الشرك فإنه يرجى له مغفرة يرجى له مغفرة وهو مؤمن موحد حكمه حكم المؤمنين ولا بد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه وإن كان ضعيفا أما إذا كان عنده شرك أكبر فهذا لا فائدة في أعماله لو ترك المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها ما عدا تجنب الشرك فإنه لا فائدة في أعماله كلها كلها هباء منثور فكيف إذا نهتم بجوانب فرعية أو جوانب جزئية ونترك هذا الأمر الخطير يعد في جسم الأمة الإسلامية ولا نحذر منه ولا ندعو إلى تركه ولا نسعى في إزالته عن الأمة هذا هو صميم الدعوة هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم تحذير منه كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك فهذا أمر عظيم قال وهو كذلك يعني في هذه الحالة حريصا على عقيدة أمته عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعنة الله على اليهود والنصارى. اليهود الأمة المغضوب عليها، والنصارى الأمة الضالة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هو اليهود ومن اقتدى بهم من هذه الأمة، ممن علم ولم يعمل بعلمه. والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم، بالبدع والمحدثات والخرافات، من النصارى وكل من اقتدى بهم. لعنة الله على اليهود وهم أمة التوراة، والنصارى وهم أمة الإنجيل. التوراة والإنجيل كتابان من عند الله، أصلهما من عند الله، ومن تمسك بهما قبل أن يحرف وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن. من تمسك بالتوراة والإنجيل قبل التحريف وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن مسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينجو أحد إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل انتهى، نسخ، وصار العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى. ما السبب؟